إن من أعظم محن المسلمين في الأندلس إن لم تكن أعظمها ما حدث للمسلمين في بربشتر. تقع بربشتر على بعد 60 كيلو متر شمال شرق سرقسطة، على فرع صغير من أفرع نهر بين مدينتي لاردة ووشقة. وبربشتر إحدى القواعد الأندلسية المنيعة وأمنع قلاع الأندلس قاطبة، وكانت ذات موقع استراتيجي هام لقربها من الحدود مع الممالك الإسبانية النصرانية في شمال شرق الأندلس، وهي ممالك قطلونيا ونافار أو نبرة وقشتالة. لذلك فهي في جهاد دائم، إذ لم يكف النصارى عن هجماتهم على بلاد الإسلام في الأندلس منذ الفتح الإسلامي لها أيام موسى بن نصير وطارق بن زياد. تمثل مأساة بربشتر امتدادا لسلسلة الحروب الصليبية التي بدأها الغرب الصليبي ضد المسلمين في بلاد المغرب والأندلس قبل بدء الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي. ذلك أن حملة كبيرة من النورمانيين أو الأردمانيين في الرواية العربية تقدرها الرواية ب10,000 فارس بقيادة جيوم دي مونري نزلت بشاطئ قطلونيا وسارت نحو الشرق مخترقة أراضي مملكة سرقسطة الشمالية. وقد اختلفت الروايات في تكييف ظروف هذه الحملة وفي مصدر قدومها وفي من نظمها وقادها. نزل أولئك النورمان في قطلونيا واجتازوا إلى أراضي مملكة سرقسطة، إذ كانت تحمي مؤخرتها أرض نصرانية هي مملكة برشلونة، وقصدوا أولا إلى مدينة وشقة إحدى قواعد سرقسطة الرئيسية. فنازلوها أياما، ولما لم ينالوا منها مأربا غادروها وساروا شرقا حتى مدينة بربشتر، وهي لا تقل عن وشقة أهمية وحصانة. نزل النورمان مدينة بربشتر وضربوا حولها الحصار، ولم يبادر أحمد بن هود المقتدر بن هود لإنجاد المدينة المحصورة، إذ كانت من أعمال أخيه يوسف المظفر، فكان ذلك منه جبنا ونذالة. أدرك عواقبها فيما بعد، ولم يستطع يوسف نفسه إنجاد فتركها لمصيرها. واستمر الحصار 40 يوما، والمسلمون صامدون داخل مدينتهم الحصينة، وكانت حاميتها تخرج من آن لآخر وتخوض مع الأعداء معارك شديدة ثم ترتد إلى الداخل. ولما اشتد الضيق بالمدينة المحصورة وعزت الأقوات وقع الهرج والنزاع بين أهلها، وعلم النورمان بذلك فشددوا قبضتهم وضاعفوا جهودهم، واستطاعوا بعد قتال عنيف أن يقتحموا المدينة الخارجية، وذلك في يوم الخميس 26 من شعبان عام 456. وقد دخل الصليبيون المدينة دخول الضوار الجائعة، حيث ارتكبوا واحدة من أفظع المجازر البشرية. وقد وصف ابن حيان المحنة بكلمات من الدماء لما حل بالمسلمين هناك، يقال بعد أن ذكر تخاذل المقتدر هناك، فقام العدو عليها 40 يوما، ووقع فيما بين أهلها تنازع في القوت لقلته، واتصل ذلك بالعدو فشددوا القتال عليها والحصر لها، حتى دخل المدينة الأولى في 5,000 مضرع، فدهش الناس وتحصنوا بالمدينة الداخلية، وجرت بينهم حروب شديدة قتل فيها 500 إفرنجي. ثم اتفق أن القناة التي كان الماء يجري فيها من النهر إلى المدينة تحت الأرض في سرب موزون انهارت وفسدت، ووقعت فيها صخرة عظيمة سدت السرب بأسره، فانقطع الماء عن المدينة ويئس من بها من الحياة، فلاذوا بطلب الأمان على أنفسهم خاصة دون مال وعيال، فأعطاهم العدو الأمان، فلما خرجوا نكث بهم وغدر، وقتل الجميع إلا القائد بن الطويل والقائد بن عيسى في نفر من الوجوه. وحصل العدو من الأموال والأمتعة ما لا يحصى، حتى إن الذي خص بعض مقدم العدو لحصنه نحو 1,500 جارية أبكار لا حول ولا قوة بالله. هتكت أعراض الشريفات ومن أوقار الأمتعة والحلى والكسوة 500 جمل، وقدر من قتل وأسر 100,000 نفس، وقيل 50,000 نفس. ومن نوادر ما جرى على هذه المدينة لما فسدت القناة وانقطعت المياه أن المرأة كانت تقف على السور وتنادي من يقرب منها أن يعطيها جرعة ماء لنفسها أو ولدها، فيقول لها أعطيني ما معك فتعطيه ما معها من كسوة وحلي وغيره. ويكمل ابن حيان قائلا: وكان السبب في قتلهم أنه خاف من يصل لنجدتهم وشاهد من كثرتهم ما هاله، فشرع في القتل لعنه الله تعالى حتى قتل منهم 62,000 قتيل. ثم نادى الملك بتأمين من بقي وأمر أن يخرجوا، فاستحموا في الباب إلى أن مات منهم خلق عظيم، ونزلوا من الأسوار في الحبال للخشية من الازدحام في الأبواب ومبادرة إلى شرب الماء. وكان قد تحيز في وسط المدينة قدر 700 نفس من الوجوه، وحاروا في نفوسهم وانتظروا ما ينزل بهم، فلما خلت ممن أسر وقتل وأخرج من الأبواب والأسوار وهلك في الزحمة، نودي في تلك البقية بأن يبادر كل منهم إلى داره بأهله وله الأمان. وأرهقوا وأزعجوا، فلما حصل كل واحد منهم بمن معه من أهله في منزله اقتصمهم الإفرنج لعنهم الله بأمر الملك، وأخذ كل واحد دارا بمن فيها من أهلها نعوذ بالله تعالى. وكان الفرنج لعنهم الله تعالى لما استولوا على أهل المدينة يفتضون البكر بحضرة أبيها والثيب بحضرة زوجها وأهلها. وجرى من هذه الأحوال والأهوال ما لم يشهد المسلمون مثله قط فيما مضى من الزمان، فبلغ الفجرة منهم يومئذ ما لا تلحق الصفة على الحقيقة. اسمع ما فعله المتحضرون المتقدمون المسالمون، طبعا لن تجد علمانيا عابدا للغرب يحدثك عن هذا الكلام حتى لا يغضب عليه أسياده، ولن تجد الغرب يحدثك عن هذا الكلام. من هم الإرهابيون الآن يا ترى، نحن أم هم أيها المنبطحون الذين يقولون عن الفتوحات استعمار؟ هل تجرؤون على الكلام على هذه المذابح؟ يا من كنت تتهم خالد بن الوليد بالإرهاب بوجه كالح ومنطق عفن، هل تجرؤ على وصف قادة الحملات الصليبية بالإرهاب وتتناول مذابحهم؟ المهم، ولما عزم ملك الروم على القفول إلى بلدي تخير من بنات المسلمين الجواري الأبكار والثيبات ذوات الجمال ومن صبيانهم الحسان ألوفا عدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما غادر الغزاة النورمان بربشتر بعد اقتحامها والفتك بأهلها والاحتواء على أموالها تركوا لحمايتها 1500 من الفرسان و2000 من الرجال، وقيل بل تركوا 1000 فارس و4000 راجل، واستخدموا إليها كثيرا من أهلهم وأقاربهم ومواطنيهم، وساروا عائدين إلى بلادهم، وفي ركبهم ألوف من سبي المسلمين نساء ورجال ومقادير هائلة من الأموال والغنائم المختلفة. هتكوا بخيلهم قصور حريمها، لم يبق لا جبل ولا بطحاء، جاسوا خلال ديارهم فلهم بها في كل يوم غارة شعراء. كم موضع غنموه لم يرحم به طفل ولا شيخ ولا عذراء، ولا كم رضيع فرقوا من أمه فله إليها ضجة وبكاء، ولرب مولود أبوه مجدل فوق التراب وفرشه البيداء، ومصونة في خدرها محجوبة قد أبرزوها ما لها استخفاء، وعزيز قوم صار في أيديهم فعليه بعد العزة استخذاء، لولا ذنوب المسلمين وأنهم ركبوا الكبائر ما لهن خفاء، ما كان ينصر للنصارى فارس أبدا عليهم فالذنوب الداء، فشرارهم لا يختفون بشرهم وصلاح منتحل الصلاح رياء. ونحن لم نعقب على الحادثة بل نترك ابن حيان يعقب عليها بنفسه لنتبين الأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الكارثة بالمسلمين، وهو فيها يبين أسباب الكارثة بطريقة يعتصرها الحزن والألم ويضعك على الأسباب الحقيقية لهذه الكارثة وغيرها من الكوارث. وإن كان الكلام فيه بعض الصعوبة ولكنك ستشعر بما فيه من الألم. يقول ابن حيان: قد غربل زماننا هذا أهليه أشد غربلة، فسفسف أخلاقهم واجتث أعراقهم وسفه أحلامهم وخبث ضمائرهم، فاحتوى عليهم الجهل واقتطعهم الزيف وأركستهم الذنوب ووصمتهم العيوب، فليسوا في سبيل الرشد بأتقياء ولا على معاني الغي بأقوياء، شاء من الناس هامل يعللون نفوسهم بالباطل. من أدل الدلائل على فرط جهلهم بشأنهم اغترارهم بزمانهم وبعادهم عن طاعة ربهم وخالقهم ورفضهم وصية رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم، وذهولهم عن النظر في عاقبة أمرهم وغفلتهم عن سد ثغرهم حتى لظل عدوهم الساعي لإطفاء نورهم يتبجح عراص ديارهم ويستقرئ بسائط بقاعهم، يقطع كل يوم طرفا منهم ويبيد أمة. ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن ذكرهم لهات عن بثهم، ما إن يسمع عندنا في مسجد من مساجدنا ومحفل من محافلنا مذكر بهم أو داع لهم فضلا عن نافر إليهم أو مواس لهم، حتى كأن ليسوا منا أو كأن مصابهم ليس بمفض إلينا. قد بخلنا عليهم بالدعاء بخلنا بالغناء، عجائب مغربة فاتت التقدير وعرضت للتغيير، فلله عاقبة الأمور وإليه المصير. وملخص كلامه وهو معاصر لهم أن الناس ابتعدوا جدا عن القرآن والسنة وتركوا الجهاد مع أنهم على ثغر وأغرتهم الدنيا، فلم يكونوا أتقياء وكثرت ذنوبهم في السر والعلن، يبتعدون عن الحق ويقنعون أنفسهم بالباطل، وأنهم كما نسوا إخوانهم لم يساعدهم ولم يذكرهم أحد ويساعدهم. فهو يقول ومعنى كلامه: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، وليت شعري ما أشبه الليلة بالبارحة، ونحن نشاهد ما يحدث لإخواننا أخاف عما قريب أن يأتي الدور علينا ونقول: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.